بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو سلطان.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ الله
يرضى عليك. تفضل أبو سلطان.
عندي سؤال شيخ، عم الأم، عم الأم
اي
يجوز يسلم على بناتها
ان شاء الله،
والعكس الخال ابو
ان شاء
الله، والخال وخال الابو، هل البنات يسلمن على خاله
ان شاء الله؟ ان شاء الله.
السؤال الثاني، سنة الفجر لاحظ لي ناس يصلون 4 ركعات، سنة الفجر ولا صلاة الفجر ركعة
سنة الفجر ان شاء الله. ابشر ابو سلطان، مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا اخي سمحت، عندي سؤالين.
تفضل علي.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سمعت أحد المشايخ يقول: إذا كان السكران مدرك وواعي فيما يقول ويفعل فيجب عليه الصلاة، ما حكم في ذلك؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثاني، أشوف بعض المأمومين في الصلاة يبدأ بالركوع ويشرع بالنزول للسجود قبل انتهاء الإمام من قول التكبيرة الانتقالية، ما حكم في ذلك؟ فهل لابد الإمام ينتهي من قول التكبيرة بعدها المأموم يركع ويسكن؟
لا، كيف يعني المأموم الآن يسابق الإمام بالقول ولا بالفعل؟
لا، من يبدأ بعد ما منتهي عند قول الله أكبر مثلا للسجود أو ما منتهي الإمام،
يعني الإمام ما انتهى من قول الله أكبر لكن الإمام نزل.
أيوة.
والمأموم تابعه لكن قبل ما ينتهي من قول الله أكبر.
أيوة.
واضح يعني، بارك الله فيك.
شو بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب طيب، الأخت زهرة من إيطاليا بالأمس بقيت الوحيدة هي التي ما أجبنا عن أسئلتها لضيق الوقت. زهرة من إيطاليا تقول: أنا عندي تقريبا وسواس في الوضوء، أستعمل الماء كثيرا خاصة في الوضوء، تسأل عن الحكم الشرعي في ذلك. أختي زهرة بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء عبادة شرعية جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة وضوءه وصفا دقيقا، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاقتصاد بالماء عموما وفي مسألة الطهارة خصوصا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال: لا تسرف في الماء. فقال سعد: يا رسول الله، أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، حتى لو كنت على نهر جاري. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة للإسراف في ماء الوضوء غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. والاعتداء بالطهور يكون بالزيادة أو بالمبالغة أو بالإسراف في إسراف الماء. فلذلك بارك الله فيك، أنت لابد أن تعلم بأن الغسل الواحدة هي الفرض، غسل الوجه مرة واحدة هو الفرض، غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة هو الفرض، مسح الرأس مرة واحدة هو الفرض، غسل القدمين مرة واحدة هو الفرض. وإذا أحببت الزيادة تزيدين إلى 3 فقط، إلى 3 فقط. ولذلك لما نأتي إلى الوضوء نجد أن هناك فرض وسنة محرم. الفرض أن تقتصري على غسلة واحدة بالنسبة للأعضاء التي تغسل ومسحة واحدة بالنسبة لعضو الرأس اللي هو مسحة واحدة. السنة أنك تزيدين على الغسلة الواحدة إما مرة ثانية أو مرتين، هذه السنة. المحرم أنك تغسلين مرة رابعة، فإذا غسلت مرة رابعة وقعت في المحرم، وقعت في المحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعتدون، فدل هذا على أن النهي هنا شديد. ولذلك من يعني قلة فقه الإنسان هو أن يتولع بالماء، يصير لديه ولع بالماء وتعلق بالماء. يعني كان السلف الصالح إذا توضأوا ما يبلون الثرى، يعني ماء الوضوء ما يسقط على الأرض، كانوا يتمسحون يأخذون الماء ويتمسحون ولا ينزل شيء على الأرض. بارك الله فيك، فراجعي نفسك وانتبهي واحذري من مداخل الشيطان، لأنه واضح الشيطان أن يدفعك إلى مثل هذا الأمر حتى تدخلين في الوسوسة، وربما ينقلك إلى أمر آخر. فأحذري بارك الله فيك، وأكثر من الدعاء، وتعلمي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وصفة الغسل الشرعي، وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. زهرة من إيطاليا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة العشاء تفوتني، يعني أذهب وأنام، تسأل عن حكم ذلك. أختي زهرة من إيطاليا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لموضوع الصلوات الخمس، يجب على المسلم أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء. ولذلك جبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين في مكة، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر، وقال الوقت ما بين هذين. فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. فبالنسبة لصلاة العشاء يعني يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر وينتهي إلى منتصف الليل، وقيل إلى ثلث الليل، وقيل إلى صلاة الصبح. يعني بمعنى أنك لو دخل عليك وقت الصبح فقد خرج وقت العشاء. كذلك صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق اللي علامته الآن الأذان، وينتهي بطلوع الشمس، ينتهي وقت الصبح بطلوع الشمس. ولا يجوز للمسلم أن يتعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولهذا الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، ومن إقامة الصلاة التزام أوقات الصلوات الخمس. ولذلك يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل قيل كلمة زجر وتهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم والعياذ بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه وإن كان قال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير إلى أن في المنافقين، لكن أيضا قد يتشبه بعض المسلمين بالمنافقين في تأخير الصلاة عن وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية التخلف عن الصلوات، حتى قال مرة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية والسلام. جاء في المسند في رواية قال لولا ما فيها من الذرية والنساء، لولا ما فيها من الذرية والنساء. هذا يدل على ماذا؟ على شدة الأمر. فيختل الفاضل بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. أنت كيف يعني تفوتك صلاة العشاء؟ لابد لا تنامين قبل العشاء، وإنما تكوني مستيقظة متجهزة ثم تصلي العشاء وتنامين. الفجر هذا ما يفوت. إذا كان والله أنت عندك أدوية، عندك أمراض، إن شاء الله بعيد عنك الأمراض، وما عندك قدرة على القيام، أنت معذورة في هذه الحالة. أما إذا كان لا، الحمد لله أمورك طيبة، لكن هكذا بسبب العمل بسبب كذا، هذا لا يجوز ومحرم. زهرة من إيطاليا تقول عندي بنت أخي عمرها 32 سنة، يعني تتعاطى المخدرات ومريضة، وتأتيني أحيانا تطلب فلوس فأعطي لها يعني لتشتري هذه الأشياء، ما حكم ذلك؟ أختي زهرة من إيطاليا بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أن تعطي ابنة أخيك مالا لتشتري بها المخدرات وتشتري بها هذه السموم والمحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الفاضلة توقفي عن إعطائها، لأنك أنت الآن تعينينها على المعصية وتعينينها على الإثم وتعينينها على المنكر العظيم. الآن هذه الفتاة إذا كانت مدمنة ترسل إلى المستشفيات، مستشفيات معالجة الإدمان، حتى يتنظف دمها ويتنقى دمها مما لوثته بهذه السموم، نسأل الله العافية. ولذلك قل له اسمحي لي، أنا لن أعطيك ولن أعينك على المنكر ولا على الإثم، وإذا أتيتيني مرة ثانية سأبلغ عليك السلطات إن كان عندكم هناك يعني مثلا يرون بأن هذا يجرم، أو تقولين سأبلغ المستشفيات أو العيادات اللي تعالج هذه الأشياء ويأخذونك حتى تتنظفين. إذا الآن هي عندها استعداد أن تدخل مستشفى يعني مكافحة هذه الأشياء ومعالجة الإدمان، ممكن أنك تدفعين لأجل علاجها، أما تعطينها مبلغ تروح تشتري بها مخدرات هذا إثم كبير يا أخت الفاضل، تشاركينا في هذا، انتبهي. بارك الله فيك. زهرة من إيطاليا تقول عندنا الجمعة تقام 3 مرات في مسجد واحد، ما حكم ذلك؟ أختي زهرة بارك الله فيك، سبق أن أتاني سؤال من أوروبا وحول هذه المسألة وأجبت ووجهت رسالة للإخوة في المراكز الإسلامية وفي الهيئات الشرعية هناك على أن الأصل أن الجمعة واحدة في مسجد واحد وفي ومرة واحدة، والعلماء رخصوا تعداد الجمع في المدينة الواحدة، أما في المسجد الواحد منعوا. يعني يجوز في المدينة أكثر من جامع، لكن أن يقام في الجامع الواحد أكثر من صلاة هذه حقيقة مسألة يعني مما نص العلماء على منع ذلك، على منع ذلك، وهذا يقضي على مقصود الشرع من صلاة الجماعة. ويوجد هناك من أفتى عندكم هناك في أوروبا بسبب ضيق المساجد وبسبب يعني مثلا تأخر بعض الناس أفتى بهذا، لكن أنا اقترحت عليهم أنهم يستأجرون مكان بجوار المسجد، مثلا كان يكون هناك صالة مثلا كبيرة أو شيء تستوعب الناس كلهم، وممكن يؤخرون الصلاة قليلا. يعني الآن عندنا وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال إلى قريب العصر، يعني قبل ما يدخل وقت العصر هذا كل وقت للجمعة، ممكن أن يؤخرون حتى يجتمع الناس في صالة أو في مكان أو في ساحة أو في حديقة عامة مثلا قريبة من المسجد. بارك الله فيك. أبو سلطان من السعودية يسأل عن أم الأم، عفوا يقول عم الأم يقول هل يجوز أن يسلم على بناتها، ويسأل أيضا عن خال الأب يقول هل يجوز أن يسلم على البنات. أبو سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لي المحارم كل ما كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي، فكل امرأة كل اثنين لو افترضنا أحدهما أنثى حرم نكاحها أصبحت من المحارم، وهذه قاعدة مضطردة فيما يعني يذكره العلماء من هذه المسائل. فأنت الآن لاحظ، هل عم الأم يجوز يتزوج بنت هذه المرأة؟ ما يجوز. إذن هذا يجوز أن يسلم عليها وغير ذلك. طيب خال الأب هل يجوز؟ السؤال هل يجوز؟ إذا كان ما يجوز ما تكون من محارمه. إذا كان يجوز ما تكون من محارم، إذا كان ما يجوز تكون إيش؟ من غير المحارم. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
كيف الحال؟ كيف الصحة؟
مرحبا علي.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للكريم والمرطبات هذه.
إيه؟
أنا عندي جفاف مرات يستوي في ريولي وفي أيديني، فلما استعمل الكريم وأروح أتوضأ للصلاة أحس أنه يعني اللمعة لا زالت موجودة في إيديني، أو ممكن تكون حتى على وجهي أو في ريولي مكان ما حطيت الكريم. فهل وضوئي صحيح ولا لازم أغسل الماء بالصابون؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، التسوق من بعض المراكز زي فيفا، هذا سمعنا أنه والله هذا ما يستوي، أنه لازم مقاطع الناس تقاطع وما أدري شو، فهل يستوي نتسوق منه ولا ما يستوي؟
مراكز عامة يعني؟
فيفا، اسمه مركز فيفا للتسوق.
لو ما ذكرت الاسم أفضل، لكن بعطيك قاعدة إن شاء الله. أبشر يا علي.
تمام.
حياك الله.
الله.
أم من؟ أم صامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية الشيخ.
يعافيك أختي.
الله يسعدك. عندي سؤالين.
تفضلي.
هو السؤال الأول بجوز يكون غريب.
تفضلي.
عندنا في الدوام في وحدة مسيحية حاطة زي كولر مية وكاتبة عليه زي ستيكر صدقة عن روح المرحوم اسم أبوها.
إيه؟
بإذن الله. وهي مسيحية وكاتبة المرحوم.
إيه.
فإيش الحكم؟ إنه عادي؟
عادي إيش الشرب من الماء؟
لا يعني هي حطيتها فاللي بده يشرب ماء بده يترحم عليه.
إيه يعني إذا
شرب. هو مسيحي.
طيب.
واضح.
واضح.
هسا السؤال الثاني إنه مرات المية بتكون مش نظيفة عنا بنخاف مثلا من تلوث. فواحدة من زميلاتي ما بتتمضمض للوضوء.
إيه.
بتقول بيجوز.
ما تتمضمض أبد.
أبدا.
طيب وغسل الوجه هو والاستنشاق
كله بتسويه بس ما عدا المضمضة لأن مرات تتلوث إن المي بتكون صفرة إشي زي هيك.
إيه.
فما بتتمضمض.
وتستنشق. ها.
تستنشق.
طيب
إن شاء الله ويعطيك العافية.
مرحب. مرحب أختي. مرحب. تفضل يا أحمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام. الله
الله. نحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي. أهلا وسهلا
يا أخي. بارك الله فيك. نحن أهل إبل و...
نعم.
وعندنا طال عمرك يوجد مختبر لعلاج الإبل.
ايه.
وتلقيحها و... ويأخذون شروط أهل المختبر. الشروط الله يسلمك يأخذون 5,000 درهم. يأخذون الناقة عندهم فترة ثلاثة أشهر.
ايه.
يعالجونها وإذا لقحت الناقة إذا لقحت الله يسلمك يأخذون 5,000 وإذا ما لقحت يرجعون لك ناقتي. ما أدري هذه شو حكمها يا شيخ.
يعني الله يسلمك الآن تقول عندكم مختبر في علاج الإبل من ناحية الحمل و, و, و يعني مسألة يعني ضراب الفحل.
أيوة نعم.
ويطلبون 5,000 على الحمل. إذا حملت يأخذوا 5,000 إذا ما حملت يرجعون لك 5,000.
أيوة. هو الضراب طبيعي يكون شيخ هم عندهم بحولة. ويكون الضراب بطريقة طبيعية.
نعم.
نعم. وإذا لقحت يأخذون 5 وإذا ما لقحت يرجعون.
طيب يا أحمد أبشر.
الله يجزاك خير. السؤال الثاني إذا سمحت لنا شيخ.
تفضل تفضل.
الشيخ الله يسلمك إذا لقحت الناقة أطلع بويضات وتختلف البويضات هذه من ناقة لناقة ثانية. شيء من يطلع عن بويضتين شيء من ثلاث. يجوز نقل هذه البويضة الملقحة لجمل ثاني لناقة ثانية إن
شاء الله يا أحمد.
وقيمة النقل هذه 5,000 بعد نفس القيمة الأولية.
أي إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام تبركاته.
كيف حالكم؟ بخير.
أهلا وسهلا.
الله يحفظكم شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول لو سمحتم سمعتكم قلتوا للأخت سهرة أن التعاون يكون في الخير ولا نتعاون على البرز. أنا مثلا أحيانا أتلقى دعوة من بعض الصديقات لغداء أو عشاء ويكون في مطعم جمالا يكون مختلط وبعد ممكن بعض الموجودات تأخذ يعني شيشة وهذا الأمر. وأحيانا يعني يكون الدفع مثلا علي وأحيانا إذا دفعت في هذا وأجملت تكون فيها مثلا هذه الشيشة هل هذا يعتبر حرام بالنسبة لي أن
يعني تدفعين على الطلبية بما فيها الشيشة؟
نعم.
طيب إن شاء الله.
هذا واحد.
نعم.
سؤال ثاني يعني إذا الزوجة مثلا ذهبت عند أهلها وأخذت يعني من زوجها يعني إذن بالخروج معهم لكن أحيانا تخرج لأماكن تعرف أنها لو أخبرت لا يجوز لها. هو أجاز لها تخرج مع أهلها مثلا ولكن هي أحيانا قد تخرج لأماكن لو هو علم بها لا يجوز لها. هل هذا يدخل في أنه يجب أن تسألينها مرة ثانية أو تسكت؟
أي.
وأردت أن ألاحظ في قضية صلاة الجمعة يا شيخ في أوروبا لأنني أنا من أوروبا يعني عشت في فرنسا وأعرف أنه ربما تذكرون أني أنا أخت أم عبد الله من فرنسا يا شيخ، أتكلمتكم كثيرا. فأحيانا تكون صلاة الجمعة يا شيخ يعني وقتها ضيق جدا بسبب أن هناك ممنوعة عندنا، فمعظم العمال الشباب الذين يصلون يكون عندهم وقت محدد يعني وقت الغداء ما يسمى صلاة الغداء.
نعم.
فنحاول قدر الإمكان أن يصلوها في هذاك الوقت، إلا ما يستطيعوا يصلوها بعد ذلك. لهذا أحيانا تجد جماعات عدة، فإذا مثلا تقدمت يكون في الشغل، تأخرت لازم يرجعوا للشغل. فأحيانا تكون هذه المجموعة اللي ممكن تكون في وسط الثالثة أو الثانية في هذا التوقيت اللي يسمح لهم فيه الخروج لتناول وجبة الغداء، فهم يقومون بصلاة الجمعة.
نعم.
أردت فقط أن أشرح لكم هذا الوضع، لأني بحكم أني عشت هناك وكنا نتعرض لمثل هذه الأمور.
نعم. أعانكم الله، أعانكم الله، بارك الله فيك.
الحمد لله.
بسم الله. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ أبو سلطان من السعودية يقول أنا شاهدت رجل يصلي سنة الفجر 4 ركعات، يقول هل أنكر عليه وأعلمه؟ أبو سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الصبح لها سنة قبلية ركعتان فقط، ركعتين ما فيه 4 ركعات، لكن قد يكون هذا الرجل دخل المسجد فصلى تحية المسجد أولا وبعدين قام وجاب سنة الفجر القبلية. والواقع بأن وسبق أني نبهت على هذا، أن أي شخص يدخل المسجد لصلاة الفجر هو ما صلى السنة القبلية في البيت يصليها في المسجد، وهي تقع عن تحية المسجد، هي تقع عن تحية المسجد، خاصة وأن بعض العلماء يذهبون إلى أن وقت النهي يبدأ من دخول وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر بدأ النهي. طيب بالنسبة للسنة وبالنسبة للفريضة قالوا هذه مستثنة، ولذلك الشارع الحكيم استثنى سنة الفجر القبلية واستثنى صلاة الفجر. على هذا يقول العلماء ما ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد في وقت صلاة الفجر أن يتنفل أكثر من ركعتين، ما ينبغي له. لماذا؟ لأنه في وقت نهي، وبالنسبة لركعتي سنة الفجر وصلاة الفجر هذه استثناهما الدليل، استثناهما الدليل. فأنت بارك الله فيك ممكن تعلمه وتقول له يا فلان أنا سمعت والله العلماء يقولون بأنه يكفيك تصلي ركعتين سنة الفجر القبلية وتكون هي تحية المسجد. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. يقول سمعت بعض العلماء يقول بأن السكران الذي يعلم ما يقول يلزمه أن يصلي ويجب عليه. علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، لأهل العلم كلام وبحث في هذه الآية. هل المقصود منها أن شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول ويعرف ما يقول يلزمه أن يصلي يتوضأ ويصلي؟ هذا معنى الأول ذهب إليه جمع من أهل العلم، والمعنى الثاني ذهب فريق من العلماء إلى أن الآية تكشف حال شارب الخمر وأنه لا يعلم ما يقول، ولذلك قال حتى تعلموا ما تقولون بعد الصحو من شرب الخمر، بعد الصحو من شرب الخمر. ولكن عموما بالنسبة للشخص إذا شرب وهذا الشرب لم يحصل فيه سكر لعقله مثلا ولا غياب ومدرك وهو قليل يعني ما يصل إلى حد السكر، نعم يلزمه، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ما دام أنه متحكم بنفسه، لا يخرج شيء منه ينقض الوضوء مثلا ويعلم ما يقول يلزمه ذلك. أما إذا كان لا غاب عقله فلا، كيف يصلي وهو سكران؟ ولذلك العلماء كما ذكرت في لهم بحث في هذا. علي من عمان يقول بعض المأمومين ما يترك الإمام ينتهي من التكبيرة الانتقالية وإنما يذهب ويباشر الانتقال إلى الركن الذي كبر إليه الإمام، يقول ما حكم ذلك؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للإمام إذا كبر فإن متابعة الإمام ليست في القول وإنما في الفعل، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه على الأرض ساجدا صلى الله عليه وسلم. لهذا الآن تجد بعض أئمة المساجد يكبر هو واقف أو يكبر في بداية مثلا كذا ويسابقه المأمومون يسابقونه، وهذا غلط. ولذلك المأموم ينظر إلى الإمام، فإذا وضع فإذا ركع واستقر راكعا تبعه أو تابعه، وإذا رفع تابعه، وإذا وضع رأسه على الأرض تابعه، ما يسابقه، لأن المسابقة هذه خطيرة قد تؤثر على صلاته. بارك الله فيك. علي من عجمان يقول أنا عندي جفاف في يعني الجسم وأستعمل مرطبات وفي رجولي وفي إيدي، يقول أحيانا لما أجي أتوضأ ألاحظ لمعة على اليد، يقول هل هذه تكفي أم لا بد من استعمال الصابون؟ علي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. بالنسبة لموضوع المرطبات هذه وموضوع يعني الأشياء اللي يستعملها الناس في قضية يعني ترطيب الجفاف اللي حاصل في البدن أو ما تستعمله المرأة من أشياء، هذه لا بد أن ينظر إليها. فإذا كانت تشكل طبقة عازلة، وهذه قد إنسان يقرأها من خلال النشرة الموجودة فيها، تشكل طبقة عازلة للماء، فهذا ما يصح الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كانت تشكل طبقة عازلة بحيث أن الماء لا يصل إلى البشرة، فإن هذا لا يصح. أما إذا كانت لا، هي تتشرب في البشرة، والماء إذا يعني اغتسل به الإنسان أتى على العضو على البشرة، ما في شيء. اللي يحدد هذا علي بارك الله فيك أنك تقرأ النشرة أو أنك تستفسر مثلا من الشركة أو من الجهة مثلا اللي صنعت هذا أو استوردت هذا الشيء، مهم، لأنه يتعلق بعبادة، وهذا أمر واجب وليس يعني مسألة مباحة أو اختيارية، لأن تتعلق بعبادة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت تقوم بالسؤال والاستفسار والاستفصال عن طبيعة هذه الكريمات أو هذه المرطبات مثلا، هل تشكل طبقة عازلة؟ إذا قالوا نعم لابد من غسلها بالصابون، إذا قالوا لا ما تشكل، وإنما تتشربها الجسم يتشربه، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. علي من عجمان يسأل عن التسوق من المراكز، يقول في مراكز يعني ما أدري، ذكر قضية مقاطعة وما مقاطعة. علي بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قضية، وهي أن الأصل في البيوع والمعاملات والعادات الحل والجواز والإباحة، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. ولذلك الإنسان حر أن يشتري من هذا المحل أو من هذا المحل، قبل كل شيء، قبل كل شيء حر يشتري من هذا ولا من هذا، أو لا يشتري من الاثنين. ولذلك لا يجوز إلزام الناس أنك والله تشتري من هذا أو لا تشتري من هذا، هذا أمر الأول. المسألة الثانية مسألة المقاطعة وما المقاطعة، هذه مسائل متعلقة بولي الأمر، متعلقة يعني القيادة. لماذا؟ يعني هذه مسائل مبنية على اتفاقيات، مبنية على تبادل تجاري، مبنية على قضايا كثيرة، وولاة الأمر تصرفاتهم على الرعية منوطة بالمصلحة. فإحنا ما عندنا هذه الفوضى وهذا العبث اللي يمارسه بعض الناس، والله قاطع وكذا وقاطع وكذا. أنت حر من حيث الأصل، كونك أنت والله أنا ما أبغى أشتري من هذا، أنت حر من حيث الأصل، ما حد يلزمك، ما حد يلزمك لتشتري من هذا ولا ما تشتري منها. لكن أني أنا أتبنى هذه القضية وأجعلها يعني رأي عام، هذا مو بصحيح، هذا مخالف لأصول الإسلام التي جاءت بالتزام السمع والطاعة والنظام. وبعدين هذه المسائل قد يتأثر فيها كثير من المسلمين. يعني بعض الناس، وأنا حدثني شخص هو ماخذ وكالة، الجهة اللي الآن بعض الناس ينادي بمقاطعته ما تأخذ إلا جزء من 1%، وهذا الرجل عنده 99% وزيادة، له هو مسلم، عنده عمال وعنده زكاة وعنده صدقات وعنده أسر وعنده ناس كذا، يعني فجأة خسر الرجل هذا بأي حق؟ بأي حق أقوم أن الآن فأتسبب بخسارته؟ يعني هو جالس يبيع لنفسه، ورجل ما أو ماخذ وكالة أو اسم وكالة مثلا. فلذلك خلف هذا الدين الإسلام دين نظام، ما يجوز العبث بهذه الطريقة وإثارة الرأي العام، هذه مرتبطة بولي الأمر. إذا ولي الأمر قال قاطعوا، خلاص يقاطعون. تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، وهذه حسابات معينة جدا يدركها أبسط الناس. ولذلك المسائل العاطفية هذه تجنب، ويرجع لأهل العلم ويرجع لأهل الفتوى، والمسلم يلتزم النظام، ما يعيش فوضى وحالة من العبثية وهكذا فقط على مرة كذا ومرة كذا. لا، ديننا دين عظيم، دين فيه نظام والتزام ومعرفة التخصصات. هذه اختصاصات ولي الأمر، ليست اختصاصات أفراد الناس وأحد الناس، وهذه تترتب عليه إشكالات كثيرة أحيانا، ويتضرر وأكثر المتضررين المسلمين اللي يعيشون في البلاد، يعني في 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 البلاد الإسلامية هم المتضررين في المقام الأول. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أم صامد من الأردن تقول يعني فيها عندنا امرأة غير مسلمة حاطة يعني حاطة تقول علبة فيها ماء صدقة عن أبيها المرحوم وكذا، وتقول هل يجوز الشرب من هذه والترحم عليه مثلا. أختي أم صامد من الأردن بارك الله فيك، يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويجوز الشرب من مائهم، ويجوز أخذ تبرعاتهم وصدقاتهم، ويجوز تبادل الهدايا معهم، ويجوز حتى للمسلم أن يتصدق عليهم وأن يتبرع لهم، وهذا محل إجماع بالمناسبة عند أهل العلم. فهذه القضايا من حيث الأصل على الحل والجواز والإباح، يجوز للمسلم أن يقبل هدية غير المسلم، ويجوز للمسلم أن يهب وأن يهدي غير المسلم، يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، ويجوز للمسلم أن يقبل صدقة غير المسلم إذا قال هذه صدقة وأخذها، يجوز. يجوز المسلم أن يشرب من ماء الوقف اللي وقف غير المسلم، حط ماء وقف مثل صاحبتكم هذه زميلتكم وضعت ماء قالت صدقة لأبي، يجوز تشربوا ما فيها شيء، وبالعكس يعني طيب أنكم يعني تتلطفون معها وتشربون تشاركون هذا الشيء وتعزونها، تعزونها في والدها. لكن الترحم عليه لا، إحنا نرجع للقرآن والسنة، يعني نحتكم إلى القرآن والسنة. هل يجوز المسلم أن يترحم على غير المسلم؟ ما عندنا نص، بل عندنا نص ينهى عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان والد الإنسان أو أم الإنسان، يقول الله يرحمه أو يغفر له مات على الشرك بالله عز وجل، لا هذا ما يجوز. لكن أن يعزي أولاده يجوز، عوضكم الله خير، شيء من هذا الكلام اللي يخفف وطأة الحزن اللي أصابتهم مثلا. الاستغفار لا، منعنا الله عز وجل، الله منعنا، اللي خلقنا وأنزل علينا هذا الدين منعنا. ما يجوز الإنسان أن يتخير بين أمر الله وبين هوى النفس. أما بقية القضايا نعم الحمد لله يجوز ذلك، يجوز مثل ما ذكرت الأكل والشرب منهم، وممكن أنت ما غير ملزومة، هي كتبت المرحوم لأن هي تعتقد بأن والدها في الجنة، والدها مرحوم، ها؟ فأنت بارك الله فيك، هل ألزمتك يا أم صامد اشرب يقول رحمه الله اللهم اغفر له؟ ما أعتقد أحد الآن يضع شيء يقول للناس تعالوا والله غصب عنكم تدعون لأبي أو لأمي هما مثلا من غير المسلمين. تشربين ما في حرج بارك الله فيك، وتعزينها مثلا وتخففين عنها وطأة الحزن ووقع المصيبة اللي أصابتها بارك الله فيك. أم صامت تقول يعني عندنا الماء أحيانا يعني يكون غير نظيف، وحدة من زميلاتنا تتوضأ تقول لكن المضمضة ما تتمضمض أبدا، تستنشق وتغسل بقية الأعضاء إلا المضمضة، ما حكم ذلك؟ أختي أم صادق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوضوء جاء ذكره في القرآن وبين الله عز وجل فيه أربعة أعضاء تغسل، ثلاثة تغسل وواحد يمسح. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لأن هو المبين عن الله، هو المبين عن الله، ولذلك توضأ عليه الصلاة والسلام، ونقل الصحابة وضوءه. عثمان رضي الله عنه قال للناس ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله؟ ابن عباس جلس للناس وتوضأ، عبد الله بن زيد بن عاصم قام وتوضأ للناس وعلم الناس، الربيع بنت معوذ، المغيرة بن شعبة، كل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه ما ترك المضمضة والاستنشاق، ولهذا قال بعض العلماء بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل. جمهور العلماء يذهبون إلى السنية، إلى سنية المضمضة والاستنشاق. جمهور العلماء يذهبون إلى سنية المضمضة والاستنشاق، والراجح وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن كل الأدلة تدل على الوجوب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق، قال العلماء والمضمضة مثل الاستنشاق من حيث الحكم، مثل الاستنشاق من حيث الحكم. والمسألة فيها خلاف، لكن عموما بالنسبة لهذه الوقت أنا أتعجب حقيقة تترك المضمضة وتستنشق كون الماء غير نظيف أو كذا. أنا أعتقد بأن المضمضة أسهل من الاستنشاق في مسألة دفع ما يمكن أن يصيب الإنسان شيء، لأن الاستنشاق المضمضة هو إدارة الماء ومجه، الاستنشاق سيذهب إلى الخياشيم أو كذا وربما يبقى عالقا مثلا. فلذلك أنا أعتقد بأنها يعني مبالغة في هذا الشيء، المضمضة وضع الماء ومجه. وأقترح عليها أختي الفاضلة العلبة اللي عند صاحبتك هذه مثلا، تأخذ منها وتتمضمض مثلا، إيش رأيك مصامد مبحل العلبة هذه الموجودة إذا كانت زميلتك في العمل، تأخذ منها وتتمضمض وتكمل بقيتها، أو تأتي بعلبة صغيرة من الماء تحملها معها حتى لا تترك شيء هو محل خلاف، يعني مثلا ما تدري قد يؤثر على وضوئها، خاصة إذا قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاء. عموما ما مضى مضى، كون المسألة خلافية، أي كون المسألة خلافية نقول ما مضى مضى. العلماء يقولون المسائل مثل هذه إذا كان فيها خلاف والخلاف قوي ما يحكم ببطلان العمل أو العبادة، لكن من الآن ترتب وضعها وتجيب علبة ماء صغيرة وتمضمض فيها ما يكلفها شيء، أفضل من أنها تترك المضمضة. أحمد من العين بارك الله فيه سأل يقول نحن أهل إبل ويوجد مختبر علاج الإبل ويعني تنقيحها وتلقيحها، يقول ب5000 درهم تبقى فترة 3 أشهر، وإذا لقحت الناقة يأخذون 5000، وإذا ما لقحت يقول إنهم يرجعون 5000. أخوي أحمد من العين بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاكم. أولا عندنا مسألة مهمة لا بد أن نفهمها أولا، وهو أنه لا يجوز بيع عسب الفحل. عسب الفحل هذا أو عسب الفحل ما يجوز بيعه، اللي هو ماء الفحل، ماء البعير أو أي حيوان من الحيوانات من بهيمة الأنعام، هذا ما يجوز التجارة بمائها. فمثلا الكبش والتيس والبعير والثور مثلا، هذا ما يجوز للإنسان يجعل ماءه محل تجارة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل أنه يباع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان الطريقة هذه اللي ذكرت المختبر يأخذون هذا البعير يعالجونه، يعالجون هذا البعير ويعطونه مقويات ويعطونه كذا من هذا الباب، هذا حتى إنه يعني يصبح يعني أو هذه الناقة عفوا يعالجونها ويعطونها مقويات ويهيئونها لقضية التلقيح مثل ما يعني مثل أطفال الأنابيب الموجود مثلا وكذا، و5000 لهذا الجهد ما فيها شيء، تقعد 3 أشهر يوكلونها ويشربونها وتأوي عندهم وكذلك يعالجونها ويعطونها مثلا يعطونها فيتامينات يعطونها أشياء وكذا، ما فيها شيء. وهذا الشرط اللي هو 5000 على قضية إنها تحمل، إذا كذا ما فيها شيء، فيما يظهر بأن هذا ليس من بيع عسب الفحل. الآن ماء الفحل هذا أصبح تابع، هذا أصبح تابع لهذه العملية. فاللي يظهر لي والله أعلم بأنه لا حرج، لأن العسب هذا لو استقل يعني مثلا بعيد عن قضية المعالجة نعم نقول ما يجوز، لكن كون الآن هي تعالج بطرق كثيرة ثم يؤتى بماء الفحل وتلقح الناقة، يظهر لي بأن هذا يختلف عن صورة بيع ماء الفحل ولذلك يجوز. تفضل يا أبو الوليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام يا شيخ. يا شيخ عندنا بعض الناس والله تجيهم ابتلوا بالجاس.
نعم.
بعضهم يأخر الصلاة خاصة صلاة العشاء إلى الساعة 12 الساعة 1 2 بالليل.
نعم.
فما نصحك لهم؟ وهل يجوز ان بعضهم اخذ بقول بعض اهل العلم انهم ياخرونها لبعد منتصف الليل؟ ما رايك في هذا الكلام؟
ان شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا. ام محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج وعلى القائمين عليه.
حياكم
الله. يا شيخ سؤال واحد، متى يستحب الإطالة في السجود للدعاء؟ هل بداية الصلاة أم وسط الصلاة أم آخر الصلاة؟
إن شاء الله.
يعني قبل التشهد. جزاك الله خير.
الله يحفظكم. أم محمد قطر.
سؤال واحد يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول في سورة الكهف يا شيخ، الله يعطيك العافية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بس تفسر لي هذا
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. مفرقد. مفرقد راحت. مفرقد تفضل. مفرقد
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يرضى عليك شيخ. اسالك على الاسبوع الماضي سالتك على الكريدت كارد، فوحده من الزميلات سمعتني انا اسالك فاتصلت علي قالت لي احنا معاشاتنا يدزلنا اياها من العراق، يعني التقاعد، معاش التقاعد
ايه؟
فعلى بنك التجاري يعني اللي هو مو ربوي وليس اسلامي، فقالت لي خاف هاي هم حرام، وانا قلت لها لا احنا صار لنا سنين على هالوضعيه، يعني احنا ما مسؤولين، مو احنا اللي خالين يعني رواتبنا في بنك ربوي، هم اللي قاعد يبعثونا اياها وياخذون
نعم.
عليها عموله.
نعم صحيح.
فهل هذا صحيح يعني جواب؟
ان شاء الله. ابشر يا فرق.
زين. والسؤال الثاني، اليوم انا قلت لك على الرياضه، فاليوم رحت تجادلت ويا بعض الناس انه عاملين حوض السباحه رجال ونساء ميكس، فقلت لهم احنا وين قاعدين؟ احنا دوله اسلاميه يعني ملتزمه بتعاليم الاسلام، وهذا شلون يصير يعني نساء ورجال وهاي؟ فيعني هل يجوز لي انا دائما يعني الشيخ اعذرني احب واحد ينصحني واحب انصح من اشوف شيء غلط انا يعني، فيقولوا لي انت كثير يعني تسالين وتشكين على بعض الدوائر وعلى بعض يعني.
لا بس الحوض، حوض السباحه مختلط رجال ونساء مع بعض يعني. ما هي بفتوى هذه أختي فرقد، ولا هي بكلام هذا.
إيه يعني أقول لك، فيعني لا الجدال فيه يعني هل أنا
الجدال.
على حق؟
إن شاء الله يا أختي فرقد.
يعني شيخ، وبعد عندي سؤال ولا وعدت المخرج سؤالين يعني، بس بالنسبة للسوبر ماركتات يعني هاي الأسعار يعني مبالغ فيها، فيعني ماكو رقابة عليهم؟
إن شاء الله فرقد.
شكرا شيخنا، الله يرضى عليك.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أحمد من العين بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للناقة إذا لقحت، يقول هناك بويضات مثلا تخرج اثنين ثلاثة، يعني يقول ممكن ننقلها إلى ناقة أخرى مثلا، وحتى قضية النقل أو قيمة النقل. أخوي أحمد بارك الله فيك، الجواب نفسه. أولا بالنسبة للتلقيح يعني أخذ البويضات ووضعها في ناقة هنا وناقة هنا، من حيث الأصل يجوز. الكلام على قضية هل هذا بيع ماء الفحل؟ إذا كان بيع ماء الفحل هذا لا يجوز. أما إذا كان على عملية النقل والتلقيح، يعني هناك مثلا عيادات، وهذه العيادات فيها أطباء وفيها مثلا مساعدي أطباء بيطريين مثلا، وعندهم أدوية وعندهم أشياء، هم يأخذون على هذه، ما لهم علاقة بقضية يعني بيع ماء الفحل. هذا مثل شخص يستعير فحل جاره، ومثلا يكون هناك يضرب الناقة مثلا وتحمل الناقة، هذا نفسه، لكن هنا فيها نوع من الصيانة ونوع من يعني الجوانب، الرعاية الطبية يعني أحسن، وممكن مسألة السلالة أيضا. اللي يظهر لي إذا كان العمل متجه يعني إلى هذا الأمر يجوز، أما إذا كان بيع ماء الفحل فهذا لا يجوز. بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول سمعت يعني بالنسبة لجوابك على مسألة التعاون على الخير والتعاون على كذا، تقول أحيانا يعني صديقاتي مثلا نتواعد أن نتعشى في مطعم أو شيء، تقول مجموعة، وقد يكون الدفع علي أنا، لكن من جملة الطلبات واحدة من صديقاتنا تطلب شيشة، يعني تشرب شيشة مثلا، تقول هل هذا جائز؟ وأيضا وجود المكان المختلط. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام. الله عز وجل ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم عبثا، وما بعثه هكذا فقط لأن يكون رسول فقط، بعثه ليعلمنا ويوجهنا ويرشدنا وينظم حياتنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتح الله بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعينا عمياء وقلوبا غلفة وآذانا صمة، وأرشدنا الله تعالى به إلى كل خير وكل فضيلة. ومن جملة ذلك ما يتعلق بترتيب العلاقات، علاقات الناس بعضهم ببعض، ولهذا جاءت الشريعة ورتبت هذه الأمور. يعني ترتيب، ما أعتقد يوجد نظام في العالم مثل الشريعة الإسلامية في ترتيب العلاقات الاجتماعية. فبالنسبة للنساء يجوز أن يجتمعنا مع بعض مثلا ويتجاذبنا أطراف الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن مجموعة من النساء اجتمعنا أم زرع وكذا، وكيف ظهر منهن كلام طيب وكذا. هذا اجتماع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يجتمعنا نساء الصحابة، كنا يجتمعنا سواء في الأفراح أو الأتراح أحيانا. فالاجتماع ما من حيث الأصل جائز ومشروع ولله الحمد، بل قد يكون أحيانا مندوب إليه، خاصة إذا كان الاجتماع لفائدة شرعية مثلا، كالاجتماع على كتاب الله، اجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى، اجتماع على درس علمي مثلا حتى ترفع المرأة مستواها العلمي وأيضا تكنس الجهل الذي عنده، كل هذا مشروع. لكن أن يشتمل ذلك على ما نهى الله عنه وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محرم ولا يجوز. يعني من ذلك الاجتماع على الغيبة، اجتمع النساء على الغيبة، صار هذا مجلس شيطاني، مجلس تحفه الشياطين ما تحفه الملائكة. اجتمعنا على استهزاء وسخرية واحتقار الناس، هذا محرم. اجتمعنا على شرب الأرقيلة والشيشة مثلا، هذا كيف؟ هذا لا يجوز. اجتمعنا مختلطات مع الرجال الأجانب، مختلطات مع الرجال الأجانب، يعني في مكان مثلا والمرأة يعني طبعا أثناء الأكل والشرب المرأة تتبسط مثل الرجل، وربما يحصل مزاح. كيف الآن تسمح المرأة لنفسها أن تجلس في مكان وحولها رجل أجنبي يسرق النظر إليها؟ كيف يعني؟ والشيء الآخر قضية الشيش، ذا أخت الفاضلة لابد معرفة هذه الحدود. الاجتماعات مأذون فيها ولله الحمد، شريعة شريعة عظيمة، لكنها نظمت حياتنا حتى لا يقع فيما نهى الله عز وجل عنه. فاجتماعكم أنتم، طيب إذا كان والله مكان كله نساء مثلا لا حرج، مكان ما في شيشة أو ما في شيء من المحرمات لا حرج. أما أنك أنت تقومين تدفعين مبلغ الشيشة لواحدة من صاحباتك أو زميلاتك تشرب معهم، كيف تعينين على الإثم؟ لذلك لابد من وضع حدود. إذا اجتمعت وقلت والله اليوم علي أنا، تقولين لهم بشرط ما في شيشة، اللي تشرب شيشة تدفع عن نفسها. وأيضا قضية المجالس، مجالسة اللي يعني مثلا يصدر منهم شيء من هذه المنكرات، أنا ما أعتقد امرأة صالحة وامرأة تسأل عن الحلال والحرام تسمح لنفسها أن يعني تجلس مثل هذه المجالس، ولا تحتاج أن تستفتي مفتي أو أن ترجع إلى طالب علم. هذه المسائل ما يحتاج، يعني مثل سؤال الأخت مفرقد قبل قليل، والله مسبح فيه رجال ونساء، هذا يحتاج فتوى؟ يحتاج سؤال أهل العلم؟ هذه مسائل تدرك بمقدمات العقول، يدرك فسادها وبطلانها وحرامها بمقدمات العقول، ما يحتاج الواحد والله أرجع للشيخ ولا أرجع للمفتي. مسبح الآن يجمع رجال ونساء، كيف يعني كيف الآن الإنسان يسأل عن مثل هذا؟ وإن كانت الأخت فرقة تقول لا أنا أجادل، لكن عموما مثل هذه الأشياء أخت الفاضلة تنتبهون لها، بارك الله فيكم. أم عبد الله من الشارقة تقول يعني الزوجة مثلا إذا ذهبت إلى أهلها وجلست فترة من الزمن وقد أخذت الإذن من زوجها بأنها تخرج، لكن هناك نوع من الخروج مع الأهل لو علم الزوج بهذا ما يرضى. في مكان لو علم بأن الزوج راحت مع أهلها لهذا المكان لا يرضى، تقول هل تستأذنه استئذان ثاني؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا من إخلاص المرأة ومن محافظتها وحفظها للغيب الذي أمرها الله عز وجل بأن تحفظ نفسها في حال حضور زوجها وفي حال غيابه، في حال شهوده وفي حال غيابه. فلذلك أنت الآن يغلب على ظنك أو متيقن بأن زوجك لو علم بأنك ذهبت سيغضب، ما يجوز لك أن تغشي زوجك، تتصلين به يقول يا فلان أهلي اليوم رايحين المكان الفلاني سأجلس وحيدة في البيت تأذن لي ولا لا، وهذا هذه وثق العلاقة بينك وبين زوجك، وهذا يجعل زوجك فعلا يعني تكبرين في نظره، ويكون لك المكان الكبير في صدره، لأنك حفظتيه في الغيب بالمجزوم أنك تحفظينه في الشهادة. بارك الله فيك. أختم عبد الله، طبعا مسألة صلاة الجمعة في أوروبا أنا لي جواب مطول، طبعا أنا جبت الجواب الأخت زهرة باختصار، وإلا لي جواب أخت الفاضلة، وجهت رسالة للمراكز الإسلامية، وأنا أعرف حقيقة الوضع، وأنا ذهبت هناك وشفت واقع المسلم. بس هذا ما يسوغ يا أخت الفاضلة، مسألة صلاة الجمعة حساسة عندنا جدا في الشريعة. تدرين أن الفقهاء يقولون ما تقام في البلدة إلا جمعة واحدة فقط، لكن لما انتشرت البلدان وكثر الناس واتسعت رقعة المدن، العلماء جوزوا أن يقام مسجد آخر جامع وثالث ورابع وكذا. لماذا؟ لحاجة الناس وضرورة الناس. فأنا قصدي أنا أذكر لك أنها حساسة هذه. بعدين المسلمين هناك يستطيعون يعني أنهم فعلا يرتبون وضعهم، وعندهم وقت طويل جدا، يعني حتى مسألة فترة الغداء ممكن أنهم يأخرون الصلاة، يقول خلاص الصلاة الساعة الثانية ظهرا، عندهم العصر الساعة الثالثة مثلا خلوا الساعة الثانية ظهرا أو الثانية والنصف مثلا، وبعد صلاة الجمعة يقرب وقت صلاة العصر والحمد لله يكون الناس قد اجتمعوا وصلوا الجمعة، ويدخل وقت العصر ويصلون العصر. أبو الوليد من اليمن يقول عندنا أناس ابتلوا بالقات وأصبحوا يؤخرون صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشر ليلا أو الواحدة، يقول ما النصيحة، خاصة أن بعضهم يأخذ يعني فتوى بعض العلماء بتأخير الصلاة إلى منتصف الليل. أبو الوليد بارك الله فيك، بالنسبة للقات الذي يتعاطاه الناس هذا محرم في قول جماهير أهل العلم، ورخص به بعض العلماء، لكن هذا من المفترات، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر وعن كل مفتر، وهذا مما يصد عن ذكر الله. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. قال العلماء عن الصلاة، شوف هؤلاء مساكين كيف يؤخرون الصلاة، اللي أخرها إلى منتصف الليل سيؤخرها وينساها، سيؤخرها وينساها، لأن هذه مسألة معروفة. ولذلك هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله أولا في ترك القات والابتعاد عن هذا الأمر، ويستغنوا به عن المباحات اللي أباح الله عز وجل والطيبات من المشارب والمطاعم والأشياء التي فيها نفع ولله الحمد والمن. الشيء الآخر يجب عليهم أن يواظبوا على الصلوات في أوقاتها وأن لا يتخلفوا عنها وأن يحذروا من التخلف. ولذلك الله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلوات عن وقتها أو يؤخرون إلى آخر وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام وصلى العصر، المنافق. لذلك الشخص يخشى أن يقع في صفة من صفات المنافقين وفي شعبة من شعب النفاق إن هو فعلا تأخر لهذا السبب. وهل هذا من الضروريات يا أبو الوليد؟ قل لهم بربك، اسألهم هل الحياة ما تتوقف إلا على القات مثلا؟ الحياة كلها خلاص أصبح ضروري إذا ما تناول القات هلك؟ هذا كلام يعني من تسويل الشيطان وتوهين الشيطان لهم حتى يخيل لهم ذلك. والترخص إذا كانوا يخادعون أنفسهم يخادعون الناس لا يخدعون الله عز وجل، ولا يتلقفون الفتاوى من هنا ومن هنا يوظفونها في إرضاء أنفسهم وقضاء أوطارهم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، والله إني محب لهم وأدعو الله تعالى لهم بأن يخلصهم من هذه الأشياء، وأن يلتزموا أمر الله، في الدنيا قصيرة والإنسان جالس في هذه الدنيا على خطر ما يدري متى يقال له الرحيل الرحيل وكيف يلقى الله بأي وجه. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول متى يستحب الإطالة في السجود، يعني هل يكون في أول الصلاة في أوسط الصلاة في آخر الصلاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن تكون صلاتك معتدلة، بمعنى إذا سجدت في الركعة الأولى السجدة الأولى والثانية دقيقة دقيقتين، الركعة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها تخلينها واحد، تكون صلاتك واحد على يعني باعتدال.
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أنت في السجدة الأولى سبحت 3 مرات وجلست مقدار 5 تسبيحات تدعين، الثانية نفس الشيء، والثالثة نفس الشيء، والرابعة نفس الشيء، بارك الله فيك. إذا أنت تقول لا أنا حاب أطيل الصلاة، ما عندنا يا أختي الفاضلة أم محمد أنه والله في الركعة الأخيرة في السجود الأخير نطيل، أو في السجود اللي في الركعة الثانية أو الثالثة نطيل، ما عندنا. عندنا أنك إما تطيلين في جميع السجود في الصلاة، أو تعتدلين تتوسطين مثلا، أو تؤدين الفرض وتقومين. السنة مثلا تصلين قيام الليل، تصلين السنن، طولي ما شئت، طولي ما شئت. فلذلك ما عندنا مقدار، إنما المصلي هديه في الصلاة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما يميز ركعة عن ركعة. صحيح في القراءة ركعة الثانية أقل من الأولى، وأحيانا قد تكون الثانية أطول من الأولى في القراءة التي بعد الفاتح، بارك الله فيك. أم محمد من قطر تقول في قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تقول ما تفسير الآية؟ يا أم محمد بارك الله فيك، هذه الآية تبين أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر في المستقبل سواء في اليوم ولا بكرة ولا اللي بعده يقول إن شاء الله، يعلق أمره بمشيئة الله عز وجل، لأن المشيئة هذه الكونية القدرية، هذه أعظم من أعظم مراتب القدر، من أعظم مراتب القدر. ولذلك أنت تقولي مثلا بتسافرين بكرة العمرة مثلا، إذا قالوا لك يا أم محمد أنت رايح العمرة بكرة، تقولين نعم إن شاء الله، إن شاء الله. لماذا؟ لأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. كم من الناس يا أم محمد جازمين على شيء ها وصدهم الله عز وجل وردهم ما راحوا، وهم مهيئين. كم الآن ما هو يروحون للمطارات الآن يسافرون، تأخر الطيارة أو تلغى الرحلة ها، وهو عفشة وشناطة وحجوزاته ها، قال والله ما الطيارة تعطلت أو الرحلة ألغيت مثلا ها. هذا المعنى، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم فرقد من الشارقة تسأل تقول يعني هناك امرأة اتصلت بي من بلدنا العراق تسألني عن، تقول الرواتب توضع في حساب تجاري ربوي، تقول يعني هل هذا حرام؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، هذا ليس باختيارها ولا بإرادتها ولا بطلبها، الجهة اللي تعمل فيها قالوا لها لازم تفتحين في هذا المصرف، لازم تفتحين في هذا المصرف، هذا مو باختيارها. أهم شيء أنه لا تدخل هي في العمليات الربوية، لكن كل راتبها ينزل في هذا المصرف ها، هذا ما بطلب منها، فهي ما عليها شيء، بارك الله فيك. أم فرقد تقول أنا يعني أقوم بالرياضة أحيانا، تفاجأت تقول في مسبح اختلاط رجال ونساء، تقول بدأت أجادلهم، تقول لاموني قالوا لي أنت تجادلين كثير. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا من خصائص أهل الإسلام، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وبالنسبة لهذا هذا منكر عظيم ما يحتاج إلى سؤال، ولذلك وجب عليك أنك تبيني، وقد يفتح الله عز وجل على يديك وعلى كلامك فتح عظيم، قد يكون هؤلاء غافلين عن مثل هذا الأمر، قولي لهم اتقوا الله وخافوا الله، وكيف مثل هذا الأمر، ومن الذي يرضى الآن حليلته أو كريمته أو قريبته أن تذهب وتسبح مع الرجال، من الذي يرضى هذا؟ ولذلك مجادلتك وكلامك ما دام أنه باللين وبالرفق وبالتوجيه وبالتعليم وبالحكمة وبالمنطق الحسن تؤجرين عليه، إن استجابوا الحمد لله لك الأجر ولهم الأجر، إن لم يستجيبوا الحمد لله لك الأجر، أنت لك الأجر. والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأنت على خير بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تقول يعني في أسعار في المتاجر مبالغ فيها، هل هناك رقابة؟ أختي أم فرقد هذا سؤال ما يحتاج إلى فتوى، هذا سؤال مثل ما يقول فني ها، أكيد في رقابة، في الدائرة الاقتصادية موجودة، وفي يعني أعتقد الأمور منضبطة ولله الحمد والمن، فأنت قد ترين هذا الشيء مرتفع لكن غيرك يرى بأنه مناسب مثلا، أنا أضرب مثال، ولذلك ما في شيء إلا ولله الحمد يعني تحت الرقابة، وإذا أنت يعني مثلا رأيت مبالغة مثلا الحمد لله الدائرة الاقتصادية والجهات الرقابية هذه ممكن تلجئين إليها، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا الجمعة طبعا وكذلك السبت حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.